شبكة بصائر تقدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شكرا لأخوة المسلمين في شبكة بصائر، شرفني أن أساهم معكم ليلة في هذه الشبكة المباركة. وسيكون الموضوع هو حول التدين المزيف والتدين المغشوش وتجديد الخطاب الدعوي. الحديث عن هذا الموضوع هو حديث له دوافع، أحدها أصيل وهو حاجة الأمة إلى معالجة أدوائها الاجتماعية وفحص مسيرتها الحضارية والعلمية والقيمية، وفي هذا الإطار يتنزل دائما معالجة هذا الموضوع من طرف الكتاب المسلمين ومن طرف الدعاة المخلصين. ودافع آخر وقتي أو طارئ، وهو سببه محاولة البعض لما يضعون السم في الدسم أن يحرفون موضوع تدين المغشوش عن حقيقته وتناولنه تناولا سيئا، ويصيبون بعض الناس الصادقين من لم يتشربوا بعد حقائق التصور الإسلامي بالقلق، وربما بما هو أخطر من ذلك. فقبل أيام قليلة أرسل لي أحد الفضلاء الخيرين عن حسن نية، قلت إن سبب هذا الدافع الطارئ هو أنه ملاحظة وجود بعض الأدبيات التي بدأت تنتشر ويحملها بريد الواتساب بين الناس، والتي تحاول أن تحرف موضوع التدين المزيف عن حقيقته. فقبل أيام قليلة أرسل لي أحد الفضلاء الخيرين عن حسن نية، ولكن بسبب الغيرة على أوضاع مجتمعاتنا، مقالا للكاتب العلماني العتيد علاء الأسواني يتحدث فيه عن التدين في مجتمعاتنا، ويقدم صورة سوداوية ويصف المجتمعات الغربية بأنها مجتمعات فيها أخلاق وفيها قيم وفيها استقامة وفيها صدق، ويصف مجتمعاتنا العربية والمسلمة بكل الأدواء التي يمكن أن تتصور. وفي الحقيقة يخلص بعد تناول مسرحي لموضوع التدين الكاذب كما يسميه، يخلص إلى أن الأخلاق، أن الرسل والأمور الغيبية أتت لتحسن تصلح الأخلاق، وأنه إذا وكأنه يعتبر أن مشكلة الأخلاق في مجتمعاتنا ومشكلة الانحراف في التدين في مجتمعاتنا مشكلة سببه هو الأبعاد الغيبية ووجود الأبعاد الغيبية والقيمية عندنا. ثم يقول إنه إذا لم أنه تصبح المقاصد التي هي الأخلاق أهم من الغيبيات في حد ذاتها، وكأنه يعتبر أنه وضع المجتمعات الغربية التي تسود فيها بعض القيم الصحيحة. طبعا لسنا في وارد نقاش المقارنة بين المحصلة النهائية للأوضاع الاجتماعية والقيمية في الحضارة الغربية والأوضاع الاجتماعية والقيمية في الحضارة في بلاد المسلمين، لكن هو يحاول أن يقول أن الخلاصة أن أخلاق بلا عبادات وبلا غيبيات أفضل من غيبيات مع انحرافات خلقية ومع انحرافات في التدين. بعد ذلك طلعت على مقال لكاتب كويتي آخر أيضا في نفس المقاربة تقريبا، تحدث عن مجتمع التركي باعتباره مجتمعا يعني متحضرا، ومجتمعات عربية ومسلمة باعتبارها مجتمعات يسودها التدين الكاذب والاصطناعي. وعموما هذا التناول كله أرى أن فيه خطرا، لأنه يحاول الإحالة إلى نتيجتين سيئتين، إحداها الغمز في قناة القيم الدينية نفسها واعتبارها بطبيعتها المسؤولة عن هذا الانحراف. وهذا واضح جدا في كثير من نسمعه دائما، ويحاول الكثيرون أن يقولونه بشكل صريح أحيانا بشكل موارب أحيانا أخرى. والنتيجة الثانية التي يحاول أن يصلون إليها هي تشويه المتدينين عموما وتقديمهم باعتبارهم قوم منافقين، وبالتالي هذا سيحيل إلى تدليك ضمير العتاة الشاردين والإيحاء لهم بأن طريق الاستقامة طريق نفاقي وأنهم في حال أفضل ربما. وكل هذه المعالجات في الحقيقة هي تجافي الحقيقة أولا، لأن التدين وإن كان ظاهرة تطال المجتمعات العربية والمسلمة فهي تطالها كظاهرة وليس كحالة عامة. مجتمعاتنا فيها العباد والزهاد والمجاهدون والعلماء، والصحوة الإسلامية أفرزت حالة من حالة حقيقية من 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 التدين السليم والتدين والتصور الصحيح للتدين ولممارسة التدين. والناحية الثانية في خطأ هذه المعالجات أن الظاهرة ظاهرة التدين المغشوش يجب أن تعالج في نسقه الإسلامي الصحيح الذي ينطلق من التصور الإسلامي وليس من خلال ثقافة غير ملمة بهذا التصور، وبالتالي ستسقط طبعا في إن كانت عن حسنية ستسقط في الخطأ، وإن كانت عن سوءية ستسقط في الخطيئة. إذن قبل التطرق للتدين المزيف أو التدين المغشوش بتعبير الإمام الغزالي الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه، يحسن بنا أن نتوقف قليلا عند المفهوم السليم للتدين. التدين هو انعكاس لفلسفة الإسلام في بناء شخصية المسلم، وهي ليست فلسفة قائمة على العنت ولا على الحرج. الآيات الكريمة ما جعل عليكم في الدين من حرج ويضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فلسفة التدين إذن قائمة على الاستجابة للفطرة وعلى التعامل مع أشواق وضرورات ومطالب الإنسان، ولأن الإنسان مكون من ثنائيات ومركب من متقابلات كان لابد من العناية بهذه التركيبة، ومن ثم صدر التكلف الرباني والتصورات الدينية الصحيحة من هذا المنطلق وعلى هذا الأساس. فضلا عن التعامل مع هذه التركيبة بما يتطلب ذلك، فإن التكاليف الشرعية والوصايا الأخلاقية الإسلامية سعت إلى إغناء هذا الكائن المشكل من نفخة الروح وقبضة الطين من خلال أبعاد ثلاثة: بعد روحي أو نفسي، أو روحي ونفسي يغتني بأخلاق الخير والجمال ويكسب الصحة القلبية الدائمة بالخوف من الله عز وجل ومراقبته، وترتفع أخلاقه إلى مستوى العباد انطلاقا من هذا الاعتبار فيدل بها الله سبحانه وتعالى. وشق أو بعد عقلي غذاؤه الصحيح سلامة التصور، تصور عن المصير والنشأة والغاية والعلم بالله وبصفاته وبمراضيه من خلال شريعته. وشق أو بعد جسمي مادي صلاحه الالتزام السلوكي البردي على مستوى العلاقة مع الناس بالبعد عن العدوان والظلم. فهذه هي الأبعاد الثلاثة التي من خلالها والتي تحدثنا عن جوانب مظاهر أو جوانب التدين فيها. طبعا هذه مقدمات ومؤسسات معروفة، فقط أردنا التذكير بها حتى يتنزل تحدثنا عن التدين المغشوش في إطار فهمنا للتدين الصحيح والسليم في التصور الإسلامي. مع التأكيد على قضية، وهي أن التدين لا يعني الكمال ولا العصمة، ولكنه يعني أن يغلب على الإنسان الصلاح ظاهرا وباطنا، ولا يتصور صلاح الباطن وفساد الظاهر، ولكن غالبا ما يحدث العكس هو ما نسميه التدين المزيف أو التدين المغشوش. التدين السليم إذن تكامل وانسجام بين صلاح الظاهر وصلاح الباطن، أما التدين الشكلي فيعكس خللا ولا يمثل درجة ولا جزءا، من ثم يخطئ كثيرون حين يقيمون تناقضا بين صلاح الظاهر والباطن أو حين يضعون أحدهما مقابل الآخر. بناء إذن الحديث عن تشخيص تدين مزيف ومحاولة توصيفي، وأعتقد أن هذا التوصيف يجب أن ينصرف إلى ما هو أهم من الحديث عن التشوهات العديدة التي تصيب التدين، وهي تشوهات نسأل الله السلامة عديدة لا تسع المقام الاستفاضة فيها، من التدين الشكلي المظهري ومن التدين المعتل الذي يسميه بعض الكتاب مثل البوطي كتب كتابا بعنوان باطن الإثم، وتدين مرضي يحمل أصاحبه نفسا حاقدة وأخلاقا شرسة، بدل الدخول في خصائص تلك الأنماط الفردية، يحسن إرجاعها إلى جذرها الكلي، بحيث نركز على البيئة التي أنتجت تلك النماذج والثقافة الاجتماعية التي شجعتها، وهذا سيكون أفضل للقبض على الأسباب والقبض على التشخيص الصحيح. فهذه الأسباب وجذور هذا المشكل الانحرافي يتلخص أساسا ويمكن يرجعه للجذر الاجتماعي والسبب الاجتماعي والجانب الفكري أو العلمي. على المستوى الاجتماعي، لم نحظى بشكل كاف بتجديد ديني ينفض الغبار عن جوهر الدين، أو على الأصح لم يتمكن هذا التجديد من الثقافة الاجتماعية بحيث يصححها ويغلب التصور الإسلامي السليم على التوجيه، فيوجه الثقافة الاجتماعية وجهة سليمة. فالمعايير الاجتماعية التي تسربت إلى الثقافة الدينية لظروف تاريخية ولخصائص نفسية واجتماعية لمجتمعات عربية ومسلمة في مراحل تاريخية مختلفة، لا زال الكثير منها مهيمنا، ومن ثم صبغات التدين بصبغتها وطوعت المخيال الدينية والاجتماعية لصالحها حتى غدت ثقافة دينية مستقرة. وهذا أمر مشاهد في صباغ كل مجتمع بأولويات وقيم دينية بعينها. في أغلب مجتمعاتنا تتعايش قيم المحافظة على الصلاة والصوم والحج جنبا إلى جنب مع التطبيع النفسي والاجتماعي مع منكرات الكذب والخديعة والغش وغياب الإتقان والإحسان. بعد ذلك نلاحظ انطباع كل مجتمع على حدة بنسخة تدينية بها تراتبية قيمية ليست لدى المجتمع الآخر. طبعا هذا ليس هو دين الله، ذاك مجتمع يعظم الجانب الاجتماعي الخلقية ويستهين بمقاصد الأخوة والعدل والأمان العام، وذاك مجتمع يستهين بالمنكرات الخلقية لطبيعته المدنية المنفتحة. لشعب الصحراء تدينهم، ولشعب البحر الأبيض المتوسط تدينهم، ولشعب الجزيرة العربية تدينهم، ولحواضر الإسلام تدينهات مثل الشام ومصر والعراق. طبعا لقائل أن يقول إن الطبيعة الاجتماعية قد يكون لها تأثير، وأن الأعراف يعني معتبرة في الشرع، ولكن هذا الاعتبار للأعراف لا يعني اتخاذها أساسا ولا مرجعا. فالأعراف مكملة وهي نتاج تفاعل وتكامل مع القيم الدينية، وليست ولا يجب أن تكون مهيمنة على هذه القيم. هذا التفاعل فعلا قد ينتج صيغ مختلفة للتدين، ولكنه يجب أن لا يصادم مقاصد الدين ولا يستبدل موازينه ومعاييره وقيمه، وإنما هو حقيقة دلالة على حيوية الإسلام وعبوره للجغرافيا والزمان. إن حقيقة التشوهات المذكورة سابقا هي غلبة السلطان الاجتماعي على السلطان الديني في بعض مجتمعاتنا وعلى بعض قطاعات هذه المجتمعات، ولذلك ينتهك الناس وصايا أخلاقية جليلة ويدوسون مقاصد شرعية عظيمة، في حين يعظمون جرم بعض الصغائر ويجعلونها في مرتبة الكبائر، وهي أهون عند الله مما انتهكوه وأعظم في ميزان الشرع مما استحلوه، وبذلك ينشأ تدين اجتماعي مشوه. أما على المستوى الفكري أو في الحديث عن السبب الجذر الفكري لتدين المنحرف، فأنه قد تسرب إلى وعي الناس نمط سهل للتدين بدأ قديما في عصور الانحطاط، حين كان ما يسمى بالقصاص يجلسون في سجون القصص الدينية الزائفة ويضعون الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما قال في ليلة ذكرا طويلا غير مأثور في سنة صحيحة فيه إغراب وتطويل أعطوه صك الجنان وغفروا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا الأسلوب اللاعالم في الدعوة عاده وعاض المعاصرون، وخصوصا تيار الدعاة الجدد وعاض الخليج من خلال برامجهم التلفزيونية ومن خلال أشرطتهم، عاد إنتاج هذا الخطاب، فبنوا مفهوم للتدين في أذهان الناس يباين المفهوم الصحيح للتدين، تدين شكلي ملفق مجموعة من القضايا الخلافية والطقوس والرسوم، أو هو مجموعة من الوصايا الأخلاقية التي تبني مفهوما لذيذا للدين كما عند الدعاة الجدد. وهذه هذا الإنتاج هذا الخطاب أيضا ساهم في إبعاد الناس عن الفهم الصحيح للدين وفي إنتاج أنماط مختلفة ومتباينة، سواء كانت هذه الأنماط من بعض الشباب الذي يتبع الدعاة الجدد، أو من بعض ناشئة المتدينين الذين لا يرون في الدين إلا صبغ الناس بصبغة محددة، وتخدير وعي الناس، فلا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، تقصير الثوب وإطلاق اللحية وطاعة ولي الأمر، أولويات في مقابل مقارعة الظلمة ورفض البغي وتخليص الناس من أكل الربا. من ثم تسرب فهم شكلي للدين ومفهوم مرتعش للتدين لدى الناس. الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه يصف مصيبة هؤلاء العلمية والخلقية، هؤلاء المنتصبون لتوجيه الناس، فيقول: إنهم يسمعون أن شعب الإيمان 72 شعبة، بيد أنهم لا يعرفون فيها رأسا من ذنب ولا فريضة من نافلة، والتطبيق الذي يعرفونه هو وحده الذي يقرون، إفراط وتفريط، والخلاف الفقهي لا يوهي بين المؤمن أخوة ولا يحدث وقعة، وهؤلاء يجعلون من الحبة قبة ومن الخلاف الفرعي أزمة، والخلاف إذا نشب يكون لأسباب علمية وجيهة، وهؤلاء تكمن وراء خلافاتهم علل تستحق الكشف. يقول هذا الشيخ محمد الغزالي في كتابه مشكلات في طريق الحياة الإسلامية. إن جامع هذه الانحرافين الكبيرين اللي هو الجذر الاجتماعي والفكري والمفاهيمي لتدين المنحرف ومناقضة مقاصد الإسلام والتدين الصحيح، وهي انحرافات تشك أن تقضي على الفاعلية الحضارية للأمة وأن تشوه ثقافتها الدافعة للخير وشروط عمارتها المبنية على الصلاح وعلى السلام النفسي والمجتمعي. هذا عن التشخيص أو محاولة التشخيص، وبعد هذه المحاولة نود بطبيعة الحال تلمس السبيل لمواجهة هذه الأدواء النفسية والمشكلات المفاهيمية والممارسات المنحرفة. والسبيل طبعا هو من بوابة الدعوة ومن بوابة التجديد الفكري والديني، ولا شك أن طبيعة التشخيص تؤشر إلى أن المواجهة هي في الأساس مواجهة علمية ومواجهة تجديدية تسعى لتصحيح المفاهيم وغرس قيم وعلاج التوآت. والدعوة إلى الله عز وجل هي دعوة إلى كامل الدين، ومضامن ذلك يجب أن تجمع بين التوازن ومراعاة الأولوية. بمعنى أن التوازن هو الذي يضمن خطابا دعويا وقائيا يدعو إلى الإسلام كله، عباداته الظاهرة والباطنة، وينشر وصاياه التربوية المرققة للنفوس، كما ينشر معانيه وتصوراته المصححة للفهوم والمعلمة للناس. وهذا واضح في الآية الكريمة: هو الذي على الأقل بعض ظلالها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا إذن الجانب يجب أن يظل حاضرا ومؤكدا عليه، وهو الجانب المتعلق بشمولية الخطاب الدعوي وبتوازنه، وحتى نضمن صياغة شخصية إسلامية سوية ومتكاملة. في حين تعني مراعاة الأولوية في هذا الخطاب الدعوي نظرة تعديلية ومعالجة دعوية اجتماعية، ليست لا نقولها اليوم مبتدعين فيها، وإنما هي سنة سارت عليها دعوات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، في التركيز على أمراض مجتمعية مخصوصة ونشر الدعوة الإسلامية مع التركيز نشر الدعوة إلى الله عز وجل ودعوة الناس إلى الله عز وجل، ومع التركيز على تلك الأمراض المجتمعية المخصوصة. هذه النظرة التعديلية أو المعالجة الدعوية الاجتماعية التي أشرنا إليها هي التي تبرر اليوم بعد الانتشار الطيب والتأثير الواسع للخطاب الدعوي الأخلاقي الذي أثمر الحمد لله أوبة المحافظة المشهودة، يبرر رجعة توازنية وحملة علاجية تدعو إلى صلاح الباطن والعناية بعبادة القلوب. هذه الناحية يجب أن تحضر في هذا العلاج، في هذه النظرة العلاجية، وأيضا أن يحضر فيها بعد متعلق بمواجهة المنكرات الاجتماعية المستترة والميول الجاهلية المتجذرة. فالخطاب الدعوي مطالب بالنظر إلى السبب الفكري العلمي وراء تشوه التدين الاجتماعي، هذا السبب الفكري هو ضعف تصور لمفاهيم تدين نفسه ومعانيه والاكتفاء منه بأجزاء ومظاهر. هذا السبب الفكري هو الجهل بالشريعة. هذا السبب الفكري هو الجهل بمراتب الأعمال حتى لا يأتي المرء بالأمر الجلل في حق الأمة نصرا للظالم وخذلان للمظلوم ومظاهرة لأعداء الله وهو يحسب نفسه تقيا ورعا ما دام يؤدي بعض الشعائر. إن إنتاج خطاب دعوي ينطلق من فهم عميق ودراسة وافية للقضايا الشرعية هو المؤهل لتجديد الدين وليحقق أصحابه مقصود حديث النبي النبوي الشريف يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبتلين وتأويل الجاهلين. وهؤلاء العدول ليسوا قطعا من نصفهم الشيخ محمد الغزالي رحمه الله حين يقول يوجد بين المتدينين قوم أصحاب فقر مدقع في ثقافتهم الإسلامية وإذا كان لهم زاد علمي فمن أوراق شاحبة بعيدة عن الفكر الإسلامي الصحيح والأقوال الراجحة للفقهاء وهم يؤثرون الحديث الضعيف على الصحيح ويفهمون الخبر الصحيح على غير وجه.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.
لا يقتصر المشكل التديني على البعد العلمي والاجتماعي السوسيولوجي فقط بل هو أيضا هناك أبعاد تربوية يجب أن يظل الخطاب الدعوي معنيا بها لأن التدين المنحرف أيضا له أسباب نفسية ولذلك على الدعاة لله عز وجل أن نستعين بالعلوم التربوية الحديثة حتى تشيع هذه الدعوة في البيئات الاجتماعية والمحاضن الأسرية ملكات مواجهة الغش والمراوغة كما أن على الدعوة أن تعتني بالقدوات الهادية الذين يجمعون إلى العلم الكامل بالشرع الصلة الحية بالله عز وجل. نسأل الله عمارة القلب به والستر منه وجزاكم الله خيرا.